مونتي كارلو الدولية معكم على نفس الموجة.
الرابعة صباحا بتوقيت باريس. صباح يوم سعيد نستهله وإياكم مستمعينا الكرام، نقدمه لكم من مونتي كارلو الدولية، فقرات إخبارية متنوعة من أبرز مواضيعها. في خبر وتحليل نتناول موضوع ضرب إسرائيل لمواقع إيرانية وبحث موسكو عن تفاهمات جديدة مع تل أبيب ومع واشنطن. وفي فقرة مباشر مع مراسل سنتوجه إلى واشنطن للحديث عن العلاقات الأمريكية التركية على خلفية رفض واشنطن إعلان أردوغان عن ضرورة إقامة دولة في قبرص. يرافقكم في هذه الفترة الصباحية من أمامي الميكروفون طيلة 4 ساعات من البث فيروز توفيق
ورابح خالدي. صباح الخير رابح. سيرافقنا أيضا نجوى بن مبارك على المواجيز. أقوال الصحف سنتابعها مع محمد بوشيبة، ومعنا اليوم في التنسيق سامية مهيدي، وعلى الإخراج والهندسة الإذاعية أوليفي لمغاك. ونبدأ فترتنا الصباحية بأولى نشرتنا لهذا الصباح معك رابح خدي. صباح الخير مجددا.
صباح الأنوار مجددا فيروز. وفي أبرز عناوينها: الرئاسة الفرنسية تعدل إجراءات تأمين الرئيس الفرنسي لمواجهة برنامج التجسس الإسرائيلي بيجاسوس، والمغرب يرفع دعوة تشهير ضد منظمتي فوربيدن ستوريز والعفرة الدولية في باريس على خلفية قضية بيجاسوس. يطلق جولة الحوار الرابعة والأخيرة بين بغداد وواشنطن، وموضوع الاتفاق على جدولة الانسحاب الأمريكي من كافة الأراضي العراقية يتصدر المباحثات. روحاني يعلن بدء إيران تشغيل خط تصدير النفط من ميناء جاسك المطل على بحر عمان، ويصف الخطوة بالتاريخية. وزراء البيئة والطاقة بدول مجموعة العشرين يعتمدون على وثيقة مشتركة بشأن التغير المناخي.
مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
أهلا بكم جميعا مستمعينا. في أول تحرك ملموس على صلة بفضيحة برنامج التجسس الإسرائيلي أو ما يعرف بقضية بيجاسوس، أفاد مسؤول في الرئاسة الفرنسية أن الرئيس إيمانويل ماكرون غير هاتفه ورقمه. وكان إيمانويل ماكرون قد عقد الخميس مجلس دفاع استثنائي من أجل مناقشة برنامج التجسس الإسرائيلي بعد نشر تقارير تفيد بأن أحد أرقام هواتف ماكرون وأرقام العديد من الوزراء في الحكومة تعرضت لمحاولة القرصنة. هذه المحاولة مصدرها المغرب حسب التقارير. في المقابل قررت الرباط رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الجنائية في باريس ضد منظمتي فوربيدن ستوريز والعفو الدولية بتهمة التشهير. للتعرف أكثر عن برنامج بيكاسوس للقرصنة المصنع من قبل شركة NSO الإسرائيلية، نتابع تقرير نسيمة جنية.
تخيل أنك وضعت هاتفك بين يدي شخص آخر، بحيث أن برنامج بيجاسوس يمكنه من الاطلاع على رسائلك والتنصت على مكالماتك وتصفح صورك وحتى تتبع موقعك أو التقاط صورة لك عبر كاميرا هاتفك الذكي. كل ذلك كان متاحا للبرنامج التجسسي في بداياته بمجرد أن تنقر الضحية على الرابط الذي يصلها في رسالة نصية مفخخة. وقد كشفت أول إصدارات البرنامج الخبيث في العام 2016، ومنذ ذلك الحين تطور ليصبح إحدى أكثر أدوات الوصول عن بعد كفاءة بإخفاء كل آثاره، فبات من الصعب التأكد إذا كان هاتفك مخترقا أم لا. وفي العام 2019 كانت تطبيق واتساب للمراسلة رفع شكوى ضد شركة NSO الإسرائيلية المصنعة للبرنامج، واتهمها باستغلال إحدى الثغرات في نظام تشغيله للتجسس على نحو 1400 هاتف تابع لمدافعين عن حقوق الإنسان. التسريبات الإعلامية الأخيرة تفيد بأن هناك أكثر من 50,000 رقم هاتف في بنك أهداف زبائن شركة NSO حول العالم.
وفي إسرائيل التي لم تعلق على فضيحة برنامج التجسس الإسرائيلي بيجاسوس، دعا رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيسة ترام بن باراك إلى إعادة النظر في موضوع التراخيص التي تمنحها وكالة مراقبة الصادرات الدفاعية برمته. في شأن العراقي، قال مسؤولون أمريكيون إنه من المتوقع أن تعلن الولايات المتحدة والعراق رسميا إنهاء عمل البعثة القتالية الأمريكية في العراق بنهاية هذا العام، وأن يواصل البلدان عملية الانتقال نحو توفير التدريب والمشورة للقوات العراقية. نجوى بن مبارك.
محادثات الوفد العراقي في واشنطن توصلت إلى إصدار بيان يدعو القوات الأمريكية المقاتلة إلى مغادرة العراق بحلول نهاية العام، ويؤكد في نفس الوقت على أهمية الوجود العسكري الأمريكي الذي سيظل مطلوبا لمساعدة القوات العراقية في معركتها ضد تنظيم الدولة الإسلامية. وزير الخارجية العراقي أكد على هذه المسألة المتعلقة بالإبقاء على التعاون العسكري على المدى الطويل بين البلدين، كما أيدها نظيره الأمريكي لويد أوستن الذي انضم إلى المحادثات لإعادة تأكيد التزامه بالحفاظ على الدعم الأمريكي لقوى الأمن العراقية. ومن المقرر أن يؤدي الحوار الاستراتيجي الرابع والأخير بين بغداد وواشنطن إلى وضع جدول زمني لانسحاب التحالف الدولي الذي سيستغرق وقتا طويلا بحسب مسؤولين، حيث لا يزال هناك نحو 3500 جندي أجنبي على الأراضي العراقية بينهم 2500 أمريكي.
هذا وتستأنف اليوم جولة الحوار الرابعة والأخيرة بين بغداد وواشنطن، كما أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، وأضاف أن جولة الحوار ستشهد الاتفاق على جدولة الانسحاب الأمريكي من كافة الأراضي العراقية. قال الناطق باسم حركة طالبان لوكالات أنباء روسية إن الحركة تسيطر على 90% من حدود أفغانستان، حيث تقود هجوما متزامنا مع انسحاب القوات الأجنبية. وأكد أن المتمردين لن يسمحوا بعد الآن بوجود قوات أجنبية في أفغانستان بما في ذلك القوات التركية. في نفس السياق أقر مجلس النواب الأمريكي خطة تسمح بإصدار 8000 تأشيرة دخول إضافية خاصة للأفغان الذين ساعدوا الولايات المتحدة وأصبحوا معرضين لخطر الانتقام مع إكمال القوات الأمريكية انسحابها من أفغانستان بعد حرب دامت 20 عاما. في شأن الإيراني، بدأت طهران أمس تشغيل محطة تصدير النفط الخام من ميناء جاسك المطل على بحر عمان، ما يتيح للناقلات تفادي عبور مضيق هرمز الاستراتيجي الذي شكل مرارا مسرحا للتوتر مع الولايات المتحدة، في خطوة وصفها الرئيس حسن روحاني بأنها تاريخية. نضال شقير.
الرئيس الإيراني حسن روحاني أعلن عن بدء العمل بخط أنابيب نقل النفط من كورة جنوب غرب البلاد إلى ميناء جاسك بطول 1000 كيلومتر، إضافة إلى تشغيل منصة التصدير في منطقة مكران. هذا الخط سيتيح لإيران نقل النفط الخام من منطقة كورة في محافظة بوشهر إلى ميناء جاسك في محافظة هرمزكان المطلة مباشرة على بحر عمان، وتاليا تفادي عبور الناقلات في مياه الخليج ومضيق هرمز الاستراتيجي. كما سيسمح التصدير من مرفأ جاسك بدلا من اقتصاري على محطة خارك الواقعة في الخليج للناقلات بتوفير بضعة أيام في النقل دون الحاجة لعبور مضيق هرمز الذي تمر عبره 5 صادرات النفط العالمية، وسبق أن شكل نقطة توتر خصوصا بين إيران والولايات المتحدة. روحاني وخلال الاحتفال بتدشين العمل بخط الأنابيب اعتبر أن مشروعا بهذا الحجم للصادرات النفطية بهدف توفير محطة تصدير جديدة في المنطقة لا تقع في الخليج لكن في بحر عمان هو خطة مهمة جدا. أما وزير النفط الإيراني فشدد على أن هذا المشروع يؤشر إلى كسر الحظر على العقوبات والاعتماد على القدرات المحلية.
نبقى في إيران. وفي موضوع آخر، أكد الرئيس المنتهي ولايته حسن روحاني أن الاحتجاج هو حق طبيعي لسكان محافظة خوزستان في جنوب غرب البلاد، حيث قتل 3 أشخاص في الأيام الماضية تزامنا مع احتجاجات على خلفية الشح في المياه. من جانبه دعا المرشد الإيراني علي خامنئي الحكومة الإيرانية لحل مشاكل المحافظة.
مونتي كارلو الدولية.
تواصلون الاستماع إلى نشرة الأخبار مباشرة من إذاعة مونتي كارلو الدولية في باريس، ويمكنكم متابعتنا على الموقع الإلكتروني mc-dualia.com وأيضا على تطبيق الجوال. قالت وزارة الخارجية الروسية إن خط أنابيب الغاز نورستريم 2 سيبدأ العمل قريبا رغم ما وصفته بالمحاولات الأمريكية لتسييسه، فيما أعلن الكرملين تحفظه عن بنود تثير التساؤلات حسب تعبيره. مراسلنا من موسكو مراد أحمد.
رحب الكريملين بالاتفاق الألماني الأمريكي الخاص بخط أنابيب نقل الغاز السائل الشمالي، لكنه أعلن تحفظه على بنود اعتبرها تثير التساؤلات، خاصة بند اتهام روسيا بالأعمال الضارة. المتحدث الرسمي باسم الكريملين ديمتري بيسكوف أشار إلى أن التصريحات الرسمية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكدت أن موسكو لم تستخدم الطاقة كأداة للضغط السياسي، وأضاف أن روسيا كانت ولا تزال ضامنا مسؤولا لأمن الطاقة في القارة الأوروبية وعلى المستوى العالمي، وأعلن بيسكوف أن روسيا على استعداد لمناقشة تمديد اتفاقية نقل الغاز مع أوكرانيا بعد عام 2024، لكنه شكك في الجدوى الاقتصادية للاتفاقية وفي نقل الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا. وتجدر الإشارة إلى أن تناقص كميات الغاز الروسية التي تنقل إلى أوروبا عبر أوكرانيا بنسبة 40% خلال الشهور الأخيرة يمكن أن يزداد خلال السنوات القادمة بعد البدء في ضغط الغاز الروسي لأوروبا عبر خطوط أنابيب السيل الشمالي والجنوبي. مراد أحمد، موسكو، مونت كارلو الدولية.
هذا وصرح الناطق باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف أن روسيا كانت ولا تزال ضامنا لأمن الطاقة في أوروبا والعالم كله. قتل ما لا يقل عن 20 مدنيا ونزح عشرات الآلاف جراء معارك عنيفة بين متمردين وقوات موالية للحكومة في منطقة عفار الإثيوبية المحاذية لإقليم تيغراي شمال شرق إثيوبيا، وفق ما قال مسؤول إثيوبي. مراسلنا إسلام عبد الرحمن.
قتل العشرات وفر آلاف المدنيين من منازلهم في ولاية عفر شمالي شرق أثيوبيا وسط معارك ضارية تشهدها المنطقة المجاورة لإقليم تيغراي منذ 4 أيام. الاشتباكات جرت بين قوات موالية لجبهة تحرير تيغراي مع القوات الموالية للجيش الفيدرالي في الولاية بعد اتساع رقعة الصراع المستمر لأكثر من 8 أشهر بين الطرفين. وقال محمد حسين المسؤول بالوكالة الوطنية الأثيوبية للاستجابة للكوارث إن حصيلة المواجهات أسفر عن مقتل 20 شخصا ونزوح 70,000 شخص، مشيرا إلى أن القتال العنيف لا يزال مستمرا. وبحسب مراقبين فإن اتساع رقعة المواجهات يشير إلى تحالف جديد بين جيش تحرير تيغراي وجبهة تحرير عفر ضد جيش أبي أحمد رئيس الوزراء الأثيوبي، الأمر الذي يستوجب من الحكومة نهجا جديدا لتطويق الأزمة خاصة بعد تعرض مدنيين لإصابات متفاوتة. وفي الأثناء تظاهر الآلاف من سكان العاصمة الأثيوبية أديس أبابا الخميس دعما للجيش وتنديدا بأعمال وصفوها بالشنيعة من قبل عناصر جبهة تحرير تيغراي التي صنفها البرلمان الأثيوبي بالإرهابية. إسلام عبد الرحمن، مونتي كارلو الدولية.
قدم السفير الإسرائيلي لدى إثيوبيا أليلي أدماسو أوراق اعتماده كمراقب في الاتحاد الإفريقي إلى رئيس مفوضية الاتحاد موسى فقي محمد في مقر المنظمة في أديس أبابا لتحمل إسرائيل رسميا صفة عضو مراقب في الاتحاد الإفريقي، وهو هدف عمل الدبلوماسيون الإسرائيليون لتحقيقه منذ نحو عقدين. في شأن البيئي انتهى اليوم الأول من قمة وزراء البيئة والطاقة في مجموعة 20 بالتوقيع على وثيقة وصفها وزير التحول البيئي الإيطالي روبرتو تشينغولاني بأنها الأكثر اكتمالا على الإطلاق في إطار مكافحة التغير المناخي رغم امتناع مجموعة من الدول عن تقديم التزامات صارمة. مراسلنا من نابولي الإيطالية عرفان رشيد.
انتهى اليوم الأول من قمة وزراء البيئة والطاقة في مجموعة 20 بالتوقيع على وثيقة تتضمن الاتفاق على المبادئ العامة، وهي وثيقة تعترف بوجود آصرة جوهرية ما بين البيئة والمناخ والطاقة والفقر. وبرغم وضوح تلك الآصرة فإن اعتراف الجميع بها والاتفاق حولها لم يكن مفروغا منه بشكل تلقائي. وشدد رئيس القمة ووزير البيئة الإيطالي روبرتو تشينغولاني على أهميتها بالقول:
إنه اتفاق فريد بالفعل لأنها المرة الأولى التي تثبت فيها الأسرة بين هذه المفردات، وهو ملزم لدول مجموعة 20 بأسرها.
وإذا كانت هذه الوثيقة تلزم دول المجموعة كلها بإيجاد الحلول فإن المعضلة الحقيقية تكمن بالذات في تلك الحلول وكيف يراها الطرفان المتواجهان، الولايات المتحدة وأوروبا من جانب، والصين والهند وروسيا والمملكة العربية السعودية من الجانب الآخر. ويكمن التباين الرئيس حول تحديد معالم مسار خفض التلوث والاحتباس الحراري والمهلة الزمنية الضرورية لتحقيق ذلك المسار. يذكر أن الجالسين حول طاولة القصر الملكي بنابولي يمثلون الاقتصادات 20 الأغنى في العالم، وهي اقتصادات مسؤولة لوحدها عن 80% من التلوث والاحتباس الحراري في العالم. عرفان رشيد، مدينة نابولي بجنوب إيطاليا، مونتي كارلو الدولية.
قضى 37 شخصا في الفيضانات التي ضربت شرق بلجيكا في 14 من شهر تموز يوليو الجاري، ولا يزال 6 أشخاص في عداد المفقودين حسب حصيلة جديدة نشرها أمس مركز الأزمات الوطنية. في الملف الصحي، اعتبرت الصين أن مقترحا لمنظمة الصحة العالمية بشأن التدقيق في أنشطة مختبرات صينية في إطار توسيع التحقيق حول منشأ فيروس كورونا ينم عن عدم احترام وغطرسة إزاء العلم. في المقابل وصفت واشنطن موقف بكين بغير المسؤول. في الأثناء يواصل فيروس كورونا انتشاره عبر العالم، وتجاوزت الإصابات 192 مليون مصاب، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أكثر من 4 ملايين. نهاية النشرة، تذكير بأبرز عناوينها. الرئاسة الفرنسية تعدل إجراءات تأمين هاتف الرئيس إيمانويل ماكرون لمواجهة برنامج التجسس الإسرائيلي بيجاسوس، والمغرب يرفع دعوى تشهير ضد منظمتي فوربيدن ستوريز والعفو الدولية في باريس على خلفية قضية بيجاسوس. إطلاق جولة الحوار 4 والأخيرة بين بغداد وواشنطن وموضوع الاتفاق على الجدولة الانسحاب الأمريكي من كافة الأراضي العراقية يتصدر المباحثات. شكرا على المتابعة.
شكرا رابح خالدي، كانت هذه أولى نشرة